بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت شرحه لباب المراقبة شرح حديث جبريل قال قوله ورسله هذا هو الركن الرابع. الرسل هم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة رحمه الله تعالى. أما الركن الخامس فهو الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالإنسان له مراحل أربع: مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة يوم القيامة.
ولهذا الربيع الآخر ولا الربيع الآخر ولا الربيع الثاني؟
ما يكش
ها؟ الاخر ولا الثاني؟ يقولون الاخر، فالثاني يحتاج الى ثالث رابع خامس، انما هذا لا ربع بعد. نعم.
قال ومرحلة في الدنيا ومرحلة في البرزخ ومرحلة يوم القيامة، وهي اخر المراحل، ولهذا سمي اليوم الاخر. يسكن فيه الناس إما في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما في النار والعياذ بالله، فهذا هو المصير. والإيمان باليوم الآخر يدخل
فهذه المراحل الأساسية: مرحلة في الدنيا، حياة الدنيا، مرحلة البرزخ بين الدنيا والآخرة، ومرحلة الآخرة. هذه المراحل الأساسية قبل مرحلة ما في بطن الأم، وقبل مرحلة ما في بطن الأم مرحلة عدم. هل أتى الإنسان وإن كان هذا في علم الله سبحانه وتعالى وقد كتب، فإن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، ما تعلق بالأعيان وما تعلق بالأعمال، كل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، لما خلق القلم. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بهذه المقادير. هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. ثم مرحلة الجنين وفي بطن أمه، فهذه مرحلة. ثم إذا نزل فهذه مرحلة الحياة الدنيا. ثم إذا مات وفارقت روحه جسده كانت البرزخ، مرحلة البرزخ. والبرزخ يقال بأن الإنسان يعذب أو نعم في قبره، أو فيرد دائما سؤال ألا وهو إذا لم يكن قد مات وقبر، وإنما غرق في بحر أو بلعته السباع أو غير ذلك، فكيف يقال عذاب قبر ونعيم قبر له؟ نقول هذا عذاب في البرزخ أو نعيم في البرزخ سواء قبر أو لم يقبر، وإن كان هذه المرحلة غلب عليها عذاب القبر نعيم القبر، لأن هذا هو الأغلب. ثم أماته فأقبره، هذا هو الأغلب، وإلا فهي برزخ ينال النعيم أو ينال العذاب، سواء كان قبرا أو كان قد ابتلعته السباع أو كان قد غرق أو كان قد احترق وذرب في الرياح أو إلى آخره، فله عذاب ونعيم، له عذاب وله نعيم في هذه المرحلة. ثم مرحلة الآخرة، وهي المرحلة التي لا مرحلة بعدها، ولهذا يقول الإنسان يومها يا ليتني قدمت لحياتي، لأن هي الحياة التي لا موت بعدها، ويقول الله عز وجل وإن الدار الأخرة لهي الحيوان ولو كان يعلمون. فهذه خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال: دنيا على اعتبار أنها دار التكليف، وبرزخ وهي الدار التي تكون بين داري المرحلة تكون بين مرحلتين، والدار التي تكون بين داري وهي مرحلة العذاب أو النعيم فلا بد فيها من ذلك، والمرحلة الأخيرة التي يكون الناس فيها إما فريق في الجنة وإما فريق في السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في الفردوس الأعلى ونرزقنا وإياكم أعظم ما يرزق عبدا من عباده. نعم.
والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، وهو كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. يقول رحمه الله: يدخل
بل هو الحقيقة تقول بين أحسن وأحسن منه، فهو كتابات عظيمة جدا. صحيح أنه في هذا الكتاب اختصر وضع قواعد أو وضع أحرفا محبوكة، لكن حينما يستطرد الشيخ الإسلام هل اتفق هذا من أحسن، وأما إذا استطرد فيكون هذا حسنا؟ شيخ الإسلام يذكرنا بالبخاري رحمة الله عليه. أنت قد تقول البخاري تبويباته صعبة لأنه جعل فقه في تبويبه، و قارنوا بين البخاري وبين مسلم يقولون بأن بعضهم فضل مسلم على البخاري، فضل مسلما على البخاري وقال مسلم سهل ومسلم يجمع الأحاديث في باب في حديث الباب مجتمعة معا بخلاف البخاري يقطع الأحاديث ويعدد أبوابها وتبويباتها ويكرر حتى أصبح البحث عن حديث البخاري قد يكون عسرا وغير ذلك بخلاف مسلم سهل يسير جمع و تبوبات سهلة حتى وبوب الكتب، إنما التبوبات الفرعية وضع الكتب، إنما التبوبات الفرعية هذه من وضع الشراح سيما النووي رحمه الله تعالى، فجعلوا مما يفضل به مسلم على البخاري ذي الحيثية. وعند أهل العلم الأفذاذ عند أهل العلم الراسخين أن هذه من ميزة البخاري على مسلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى قد أوضع علما حير العلماء واحتاج إلى الاستنباط ولا يقدر عليه إلا الراسخون، فانتفعوا بهذه التبويبات انتفاعا عظيما جدا. ثم إن تقطيع البخاري رحمة الله عليه ليس عبثا ولا تكرارا مطابقا، إنما البخاري رحمة الله عليه يقطع الحديث وينوعه إما لفائدة تعود إلى الإسناد وإما لفائدة تعود إلى المتن. ليس البخاري يجعل حديثين في صحيحه يجعل حديثا في موضعين في صحيحه لا فائدة أبدا في سياق أحدهما عن الآخر، مستحيل، هذا مستحيل مستحيل. قد يحتاج البخاري هذا أحيانا في التبويب فيختصر فيكون من باب الاستشهاد الفقهي فقط، ولهذا ليس كل معلقات البخاري نقول ما أنها خاضعة إلى إما تحتاج إلى النقد الحديثي صحيحة أو ضعيفة، فبعضها صحيح وبعضها قد يكون متكلم فيه، لا، قد يورد في المعلقات ما أورده مسندا في صحيحه الذي هو على شرطه لكن يريده مختصرا، طب إذا أورده هنا معلقا فلفائدة التبويب، أما إذا أورده أصالة وبوب عليه مستحيل أن البخاري رحمة الله عليه يكرر حديثا بلا فائدة، إما أن تعود إلى إسناد فينوع الأسانيد ينوع الأسانيد، وقد يكون في هذا الإسناد عنعنة ما يقال عنه إنه مدلس، وفي إسناد آخر التصريح بالسماع وغير ذلك، وقد يقدم لنقطة كما قدم مثلا حديث إنما أعمال النيات من رواية الحميدي القرشي، فعلى اعتبار أنه وضع في كتاب بدء الوحي، وكان بدء الوحي في العهد المكي، فقدم رواية الحميدي مع ما فيها من النقص قدم على غيرها، أو يكون الأمر عائد إلى المتن، فهذا الإسناد قد ذكر السياق مختصرا، وهذا الإسناد في موضع آخر قد ذكر المتن كاملا. يعني المهم أنه عالم خبير دقيق جدا في كل حرف وضعه، من العلم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. شوف هذه مشي، ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. فلهذا البخاري رحمة الله عليه صارت صعوبته في مثل هذه الأشياء مالية، وليس أنها إيه؟ وليس أنها أنها عيب، ليس أنها عيب. ولهذا مما تميز به البخاري عن مسلم التبويب، ومما تميز به البخاري عن هذا من جهة العلم، ومما تميز به البخاري عن مسلم أنه نوع الأحاديث وعدد أبوابها. ولهذا صنف بعض المعاصرين في عادات البخاري رحمة الله عليه في تبويب. نعم مسلم قد يكون بالنسبة لمستوى معين هذا أسهل من البخاري، الشاهد ليس الأصعب أضعف من الأسهل، فإن الأصعب هذا يحوي علما لا يكون عند ماذا؟ لا يكون عند غيره. نعم خلاص خلاص، نعم. لا يكون عند غيره، وليس بلازم يكون أصعب ماذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما يسهب في بعض المواضع ويذكر في بعض المواضع، فهو هذا بحر متلاطم الأمواج، يسأل عن المسألة يمكن أن يجيب عنها في سطر، يعني أما كان يمكن أن يرد على الرافضي في صفحة واحدة، لكن وضع منهاج السنة قرابة 10 مجلدات فيها من العلم والمباحث ما تحتاج إليه الأمة، فهذه ميزة. فإذا اختصر الإمام فهو مصنف حسن، وإذا أسهب الإمام فهو مصنف حسن. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه أبهر كل من جلس، حتى قال ابن دقيق العيد لما جلسته هذا الرجل كأن موضع العلم بين عينه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. نعم، لكن سبحان الله تنويع سلفنا الصالح، اختصار توسط إسهاب، هذا بحيث ينتفع كل طالب. نعم.
قال يقول رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فمن ذلك فتنة القبر، إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه 3 أسئلة، يقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
فإذن المراد بمصطلح فتنة، فتنة القبر يعني أسئلة القبر، إنكم تفتنون في قبره، تسألون، هذا معنى فتنة القبر، أسئلة. نعم.
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم.
آمين 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 آمين.
فيقول المؤمن،
الله عز وجل يقول كما في حديث البراء الصحيح: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فحينئذ يثبت الله الذين آمنوا. من الذي يجيب ربي؟ الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يعتقد هذا ومن كان يؤمن بهذا. ولذا يأتي سؤال أيضا، سؤال ألا وهو أسئلة القبر، هل يجيب فيها العصاة؟ عصاة ماتوا على معاصي، ما حلهم؟ نحن نعرف حال الكافر المنافق المرتاب، هذا ما يجيب. ها ها، سمعت ناس يقولون شيئا، والمقرب أصحاب اليمين أهل الطاعات يجيبون. طب العصاة؟ العصاة في القبر، العصاة في تناول الصحف. طب عرفنا من يأخذ كتابة بيمين من أهل الطاعة، من يأخذ كتابة بالشمال من أهل الكفر، طب أهل المعاصي يأخذون الكتاب باليمين أو بالشمال؟ أهل المعاصي يجيبون أو لا يجيبون؟ نقول في عذاب القبر يفرق بين أهل المعاصي يجيبون أو لا يجيبون، ويعذبون أو لا يعذبون. فليس هناك تلازم بين من أجاب وبين من يعذب. فإن الذي يجيب على هذه الأسئلة هو من اعتقدها، من آمن بها. أليس العاصي يؤمن بأن ربه الله وموقن بذلك ومات على ذلك من غير شك؟ أليس موقنا بأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مات على ذلك، موقن بذلك غير شك؟ أليس موقنا بأن دين الإسلام مات على ذلك وكان موقنا بذلك غير شك؟ الجواب بلى، إذن يجيب. فيجيب عن الأسئلة من كان موقنا بها غير شك، ولهذا المنافق أو الكافر أو المرتاب لا يجيب. أما من كان موقنا بهذا فإنه يجيب، يأتي بعد ذلك يعذب أو لا يعذب على معصيه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك الذي يأخذ كتابه باليمين أو بالشمال هذا أيضا يخضع لماذا؟ هذا الكافر، وأما من يأتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا جواب الكفار، هذا فعل الكفار. أما المؤمن فإنه لا يكون كذلك، وإنما يأخذ كتابه بيمينه حتى ولو كان ماذا؟ ولو كان من أصحاب المعاصي. فهناك أمور تتوقف على ثبوت الإيمان، ثبوت الإيمان وحصول الإيمان، وهناك أمور تتوقف على الطاعات وعلى المعاصي. فليس باللازم أن من أجاب أنه لا يعذب، لكن يلزم من لم يجب أنه يعذب. نعم نعم، يقطع بإيه؟ يقطع، يقطع بأن عصاة الموحدين يعذبون. يعني ما معنى يقطع؟ يعني أن العصاة تحت هذا، يقطع أن من العصاة يعذب لكن منهم من لا يعذب. فأنت تقصد يقطع إيه؟ أن كل عاصي يعذب؟ لا، يعني أن في القبور يعذب عصاة مؤمنين. حديث ابن عباس في الصحيحين، مررت بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وهم يعذبان في كبير. نعم، تعالى عبد اللطيف هنا اخواننا بارك الله فيكم، دي قلنا مجالس اخواننا اللي هم بيقراوا. عبد اللطيف تفضل. حد يعني شوف بقى الاسبق فالاسبق، اللي جاي الاول يبقى واللي جاي اخر واحد، عشان كنا مش عايزين بقى حرج يعني. هو اخوه نعم الا عينا انت بتغ... يعني تقصد مثلا صاحب النميمة صاحب، لا ما يجزم، كلهم متعرضون، أصحاب المعاصي جميعا معرضون لهذا. فطارة لأنه جاء في حديث صمرة في أكلت ربا، في زناه يعذبون في البرزخ، الزناه يعذبون في البرزخ، في حديث جبريل لما انطلق مع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك الزناه وهناك أكلت الربا. أيوة، أيا كان بقى النصوص ليست تعين أصناف، النصوص دلت على أن أصحاب المعاصي معرضون لهذا ولم تخصص، لكن أثبت أن أصحاب المعاصي معرضون، لكن ما تعين. ما نقول مثلا النص ورد في عذاب الزنا يبقى خلاص، ورد في عذاب أكلة الربا يبقى هذا يختص بمن ورد من أنواع المعاصي، لا، عموم المعاصي معرض أصحابها للعذاب إلى إن شاء الله، والعذاب الدائم يكون الكفار. أما عذاب المؤمن فقد يعذب وينقطع، نعم، ما يكون عذابا دائما. نعم،
سئل الشيخ الفوزان: إذا لم يستطع الإنسان الجواب على أسئلة منكر ونكير وكان موحدا ولكنه عاص فهل يخرج من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ فأجاب الشيخ: المؤمن يجيب ولو كان عاصيا، المؤمن بالله ورسوله يجيب الجواب الصحيح ولو كان عاصيا، وقد يعذب في قبره بقدر ذنوبه، وهذا من التمحيص له، هذا من التمحيص، ويعذب بقدر ذنوبه.
وده أيضا مسألة أخرى، هل يلزم عذاب القبر عذاب في الآخرة؟ يعني من عذب في قبره أن يعذب في الآخرة؟ لا، ما يلزم. وقد يكون هذا الذي قد تكون هي حصته التي قدرها الله سبحانه وتعالى له. نعم.
ثم يوقف عنه العذاب ويعذب بقدر ذنوبه، ثم يوقف عنه العذاب، هذا أنه يعذب في النميمة ويعذب الذي لا يستتر من بوله، هذه معاصي يعذب بها المؤمن في قبر. لكنه ما معناه مثل المنافق يقول: ها لا أدري.
نعم، فيكون الجواب هنا في القبر راجعا إلى الإيمان، الإيمان بيقين الذي لا يخرجه شك. فمن لم يؤمن بأن الله ربه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وبأن الإسلام دينه أو شك في ذلك فإنه لا يجيب لأنه كافر. نعم. أما من كان يعتقد هذا فإنه يجيب بموجب إيمانه، لكن إذا عد فيعذب على معاصيه. نعم، تفضل. نعم. طبعا من يوحص في القبر ويعذب في القبر ولا يعذب في الآخر ليس باللازم، قد يأخذ حصته هنا ويغفر الله عز وجل له. المهم احنا عندنا ليس هناك أدلة باللوازم، اللازم بين الإجابة والعذاب أو بين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. نعم.
قال: فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة.
نعم، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. نعم.
ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم. وأما المنافق والعياذ بالله،
وليس هناك أحد يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ببدنه قبل اليوم الآخر، كما جاء عند مسلم وغيره، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والخلائق معه فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: من يقال؟ محمد. يقال لك: أمرت أن أفتح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إبراهيم له مرضعة في الجنة، لما مات إبراهيم فإن له مرضعة في الجنة ترضعه، فهل إبراهيم يدخل الجنة وله مرضعة وله كذا؟ وما جاء أيضا في أنه رأى في النار رأى في الجنة، كل هذه إنما هي في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية إنما يكون ذلك على الأرواح، هذه كلها أرواح، هذه أرواح. مثل ماذا؟ روح المؤمن نسمة، ها؟ تكون تصرح بالجن، والشهيد في حواصل طير خضر تصرح بالجن، هذه الأرواح. أما الأبدان وحتى الكفار كذلك، وحتى الكفار كذلك والمنافقون، أما الأبدان فلا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة في الحياة البرزخية ببدنه. ما جاء في رؤى أنه رأى الجنة، نعم، أما الدخول الذي هو الدخول الحقيقي فإنما هو الدخول يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل من الأنبياء، ثم أمته أول من تدخل من الأمم. فالنبي يدخل الجنة أولا ثم ما يليه من الأنبياء على حسب فضله، والأمم أمته تدخل أولا ثم ما يليها من الأمم. إذن كل ما يأتيك من نصوص فيما يتعلق بالجنة، في الجنة كذا، في النار، في الحياة البرزخية، كلها متعلقة بأرواح. أما الأبدان فلن يدخل أحد جنة ولا نارا قبل ماذا؟ قبل اليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعد من الشفاعات الخاصة به أيضا. نعم نعم. لا، ما يدخل في الإرضاع هو على ظاهره في الروح، في الروح، يعني أن من جملة نعيمه، من جملة نعيم إبراهيم رضي الله عنه، من جملة نعيمه أنه يعطى اللبن ويروع ويتم هذا له، هذا من جملة النعيم، لكن نعيم برزخ وليس نعيم في الجنة. لفظ الحديث يفهم في الحديث الأخرى. نعم، الحديث الأخرى ما يدخل إبراهيم قبل أبيه، لكن العلماء قالوا مثل الخطاب وغيره من العلماء، يعني كثير، كلهم ما قال أحد منهم بأنه يدخل الجنة يعني ببدنه، إنما هذا فعله. فيكون من جملة النعيم، مثل المؤمن الذي هو نسمة، مثل الشهيد الذي في روح في حواصل، هذا أيضا يتم رضاعته، أيضا من جملة النعيم، التغذى على هذا اللبن من جملة النعيم. يلزم مثل الروح، روح المؤمن عموما، روح المؤمن عموما نسمة في الجنة. أي مؤمن يموت، مو بالشهيد، الشهيد يختص بنوع وتكون روح في حواصل، إنما كل مؤمن روحه إن شاء الله تكون في الجنة نسمة كما جاء في الحديث الصحيح أيضا. نعم.
قال: وأما المنافق والعياذ بالله أو الكافر فيقول ها ها لا أدري سمعت.
هذا الأحاديث دلت على هذا، دلت على أن الكافر أو المنافق هو الذي يقول ها ها، عدا ذلك فهو يجيب ولو كان ناقص الإيمان. نعم نعم. على الروح، لا، الروح الأصل في الحياة البرزخية، العذاب والنعيم للروح الأصل، والبدن تبع، لكن يقع العذاب على الروح ويقع العذاب على البدن، وللبدن اتصال بالروح وكذا، هذا بإجماع، هذا إجماع أهل السنة، ومن ذكر فيها الخلاف ليس عن أهل السنة. يقولون الذين يكثرون سواد مسائل الاعتقاد التي اختلف السلف، يقول السلف اختلف العقيد منها، هل العذاب يقع على الروح والبدن ولا يقع على الروح فقط، مثل هل رأى النبي ربه أم لا، مثل هل عثمان أفضل أم علي، مثل، وهكذا يذكرون مسائل كثيرة هي كلها محل اتفاق، وإنما الخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم، أو وقع من أخطأ من أهل العلم وليس فقال بخلاف ما عليه أهل السنة، وليس أن هذه المسألة من مسائل الخلاف. نعم نعم. الإيه؟ كلها أرواح، كلها أرواح، كلها عذاب برزخ. الزنا لما رأى في مثل التنور، أكلت الربا، يسبحون، كل هذا كله برزخ، ما في دخول جنة ولا دخول نار بأبدان قبل هذا، قبل اليوم الآخر. فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
قال: أما المنافق والعياذ بالله أو الكافر فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه وإنما هو بلسانه فقط، فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره، هذه فتنة عظيمة جدا. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله.
وهذا معنى أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين، بشهادة لا إله إلا الله، فيلزم معرفة معناه. يلزم، ما معنى يلزم معرفة معناه؟ يعني يحفظ. يعني مثلا أنا لو سألت أبي أو أنت سألت أبيك قلت يا أبي ما معنى لا إله الله، يقول لك يا ابني يعني
يعني ربنا لا إله إلا الله يعني فيش فيش رب تاني يعني. هو طبعا ما يعرف بقى فرق بين ربوبية وألوهية، يعني هو عايز يقول ما فيش رب تاني، اللي احنا بنعبده دهوت، اللي احنا بنسأله، اللي احنا بندعوه، مش هيقول بقى لا معبود حق إلا الله، قد لا يعرف السياق لكن يعتقد المعنى. فالمطلوب حينما نقول يعرف المعنى الذي ضده ما يعرف مقتضى هذا المعنى ولا دلت هذا المعنى. فأبي يعرف معنى لا إله إلا الله، وإن لم يجب لا معبود حق إلا الله، اللي هو النص المحفوظ هذا من أهل السنة. لا، لكن هو عندما يعتقده في رب، هذا رب موجود، رب يعبد لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، رب سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، يا رحيم يا رحمن يا عظيم، مع أنك لو قلت له هات دليلا على كل اسم من هذه الأسماء ما يدري الدليل النصي، لكن ويعرف معنى لا إله إلا الله معرفة اعتقادية وليس معرفة لفظية. فيبقى معرفة معنى لا إله إلا الله التي تلزم معرفة الاعتقاد، معرفة التصور، معرفة. ولا يقال هذا مقلد، المقلد البهيمي اللي ما يدري، إنما هذا عرف وعنده علم عظيم بهذا. ولو تقول له سب الله لو قتلت ما يسب، ولو قلت له في إله آخر يعبد ما يقبل. إذن عنده الأدلة، لكن ليست الأدلة اللفظية التي يحفظها كما يحفظها طلاب العلم، لكن معنى الأدلة. عرفتم أخواني؟ انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه المسألة دقيقة. حتى بعض العلم، أظن الشيخ صالح قال الشيخ لو كلام قد يشتبه في هذه المسألة في مسألة إيمان المقلد. من عرف المعنى وتعبد به، عرفه اعتقادا، عرفه بأدلته الدالة عليه من جهة انقداح هذا الاعتقاد في قلبه، فإن هذا ليس بالمقلد التقليد اللي بيقصدون أنه ما يصلح إيمان. لا، هذا يصلح إيمان. أما التقليد بمعنى أنه يسأل أهل العلم في عقيدته مثلا عن أمور عن كذا، لكن متكلم عن أصل الشهادتين، شهادتان لا إله الله محمد رسول الله ودين الإسلام، فعوام المسلمين يعلمون هذا ويتحركون لفعل الطاعات بموجب هذا، ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعالى إلى عجوز ما تعلمت ولا عندها حفظ للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه قد تكون من جهة التمسك والحفاظ على هذا وتعظيم الرب وتعظيم النبي وتعظيم الإسلام ما قد يكون عند بعض طلبة العلم. معناك لو سألتها عن أدلة لفظية، أدلة ألفاظ، تقول ما الدليل، ما الدليل على أن محمد رسول الله، ها؟ تقول لك ما أدري. هل ما أدري هناك هذه هي اللي ما أدري هنا؟ لا، هذا ما يدري عن النبوة، ما عند أصل الإيمان وأصل الاعتقاد، إنما هذه عند اعتقاد تمود دونه، تمود دونه. ده عنده من التعظيم مثلا ما قد اذا وقع الواحد في معصية كان عنده علم لك ايه، اذهب للشيخ يرد لك دينك، يعني كان يعظمون مثل هذه الاشياء يعني. فاذا هذا الاعتقاد موجود، اعتقاد انقداح هذه المعاني في قلوبهم ويعملون لها ويضحون من اجلها وتذهب مهجهم وتنفق أموالهم من أجل ذلك. إذن يصلون لمن؟ طيب يصلون لمن ويرددون الأذان ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فتبعون السنة، لكن كأدلة ألفاظ لفظية يحفظ الدليل على لا إله إلا الله ما معناها، يحفظ الدليل على معنى محمد صلى الله عليه وسلم، يحفظ الدليل على وجوب الإسلام، يقول لك يا ابن الإسلام واجب، والعياذ بالله لو لاحظ مش مسلم كافر. طب تطلع من الإسلام تأخذ مليون جنيه تطلع، أعوذ بالله أعوذ بالله. طيب ما الدليل على أن الإسلام هو دين النبي ما هو الإسلام يا ابني. احنا واحد فيها شك ومش عارف ولا دليل لفظ ما عنده إن الدين عند الله الإسلام. ففي فرق بين الدليل المطلوب اللي يقع به الإيمان ولا يكون صاحبه شكا أو مرتابا، وبين حفظ الأدلة اللفظية. فهذا المطلوب هو أن يعتقد معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، معنى دين الإسلام، فهو يعتقد هذا المعنى، يعتقد هذا المعنى، فلا بد من معرفة المعنى، وإلا إذا كان يقولها ولا يدري عن معناه فهذا ما تنفعه. لكن هل معرفة المعنى تكفي فقط؟ لا، لا التلفظ مع شرطيته وحده، ولا معرفة المعنى مع شرطيته وحده، بل ولا عبادة الله عز وجل، بل ولا الدعوة إلى ذلك حتى ينضاف البراءة من الطاغوت والكفر بالطاغوت. وهذا معنى كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنه ما يكفي التلفظ بها ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، حتى ماذا؟ يكفر بالطاغوت. أي أن من قاله وعرف معناه ودعا إليها ولكنه يكفر بالطاغوت، بمعنى أنه يرى عبادة غير الله مع الله جائزة، فهذا لا تنفعه لا التلفظ بها ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، بل ولا إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى لابد، وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولهذا من عبد الله وعبد معه غيره، عبد الله ولم يعبد معه غيره، لكنه جوز ما يكفر بالطاغوت. يرى أن من إذا عبد مع الله غيره جائز، هذا جائز إذا كان ينطق بالشهادتين، هذا كافر، لم يكفر بالطاغوت. كذلك الإسلام الذي لم يكفر بضده، كذلك النبي الذي لم يكفر بضده من أدعياء النبوة. فلا بد في كل هذه من أن يؤمن بها ويكفر بضده. فأؤمن برب وأكفر بند، وأؤمن بنبي وأكفر بدعي، وأؤمن بإسلام وأكفر بأي دين سواه. لا أعتقد دينا أتدين الله عز وجل به، وأن هذا من وضع البشر. فما كان من نبي وكان قد أنزله الله وأرسله أؤمن به دينا، لكن أؤمن بأنه منسوخ ولا يجوز التعبد به، وأنه يسع صاحبه، وأنه يكفيه ولو لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي عامة للإنس كلهم، وعامة للإنس والجن، عامة الإنس والجن، بقول الله عز وجل: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يدخل فيها الإنس والجن لأنه عالم. وللإنس في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، قال: وكان النبي يبعثه لقومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة. طيب، الكلام ده قد يوجد عند العوام بدون حفظ الأدلة الشرعية. الأدلة كأدلة لكنها معاني منقضحة، يموت دونها. هذا المطلوب، هذا الذي لا يكون منافقا ولا مرتابا، بل يكون مؤمنا بأن الله ربه، وأن النبي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإسلام ماذا؟ دينه. سبحان الله، قبل هجمة التقارب هذه، والله يسألني بعضهم يقول: يعني وضعت يدي على البيت كده، بيت غير مسلم، هل أنا كده في حاجة؟ وكانوا يقولون: لا، أنا نعم أطعبه بس لوحده، ما يكونش معايا. إنما الآن صار دينا معتبرا عند هؤلاء بدعوة التقارب الكفرية. دعوة التقارب هذه دعوة كفرية، هذه دعوة كفرية، ومعناها ماذا؟ ليس معنى الإحسان يعني، لا، وإنما المعنى الذي هو
أنه يسع أي أحد يعيش على وجه الأرض الآن أن يختار الدين الذي يريد. هذه دعوة كفرية والعياذ بالله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض ونكفروا ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
كلام الشيخ صالح.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في كشف الشبهات معلقا على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. قال الشيخ: وهذا فيه إبطال التقليد في التوحيد.
وهذا
فيه إبطال التقليد في التوحيد، فإن توحيد الله جل وعلا لا يصلح على جهة التقليد.
لكن ما معنى التقليد؟ هل هو التقليد المعروف عند الفقهاء يعني ولا إيه؟ نعم.
بل
بأن العام يسأل عالما. نعم.
بل لابد أن يعتقد المرء الحق بدليله مع علمه.
انتبهوا، لابد أن يعتقد الحق، يعتقد الحق بدليل. طيب ما الدليل؟ ها، أن يعتقد ده لابد وبه يكون مسلما، أما إذا ما اعتقد يكون مسلما أو شاكا لا يكون مسلما. اعتقد اعتقادا جازما بالتوحيد، وأن المعبود هو الله وحده سبحانه، اعتقادا جازما لا شك فيه. طب ده لازم. طب بدليله. بدليل ما معنى بدليله؟ ما الدليل؟ الدليل أن يحفظ آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدليل أن يحفظ آية الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. الدليل أهلا وهذا الدليل. أبي مات ما يعرف هذا الدليل. ما يحفظ القرآن أصلا. أبي يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ما تصح به، ما يصلي به. أبي ما يحفظ الآيات، لكن أبي يعتقد هذه الآيات. أبي لو أحد سوام على هذه الآيات وأنه يكون هناك ند لله عز وجل وكذا يرد عليه. فما الدليل؟ ها؟
بل لابد أن يعتقد المرء الحق بدليله مع علمه بمعنى كلمة التوحيد ومعنى ما دلت عليه.
نعم.
وهذا الاعتقاد يكفي.
ما معنى معرفة كلمة التوحيد؟ يبقى احنا عندنا لفظان الآن. ما معنى الدليل؟ ما معنى معرفة ما دلت عليه؟ هل يلزم في ذلك معرفة الدليل اللفظي ومعرفة المعنى اللفظي؟ يعني يلزم أن يعرف لا معبود حق إلا الله، معنى لا إله إلا الله. يلزم أن يعرف دليلا على إفراد الله بالعبادة وهو: لقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أو غير ذلك من هذه العدة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. لازم يحفظ هذا. هل هذا هو المطلوب ولا ماذا؟ نعم.
وهذا الاعتقاد يكفيه أن يكون في عمره مرة بدليله، يعني لو علمه لحين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على المقتضي واستمر على ما دلت عليه، ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده بدليله فإنه غير مؤاخذ. مثله المسلم الصغير المميز، فإنه إذا علم هذه الكلمة وأخبر بمعناها وفهم ذلك وحفظه بدليله، أو عرف دليله من الكتاب أو من السنة واستمر على ذلك، فإنه يكفيه، لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه الكلمة بالدليل غير مقلد في ذلك مرة في عمره، ثم لم يأتي بناقض لذلك الشيء. ولهذا عندنا في المدارس يدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة الأصول فيها معنى كلمة التوحيد والدليل عليها، وكذلك أركان الإيمان، يعني مسائل القبر الثلاثة المعروفة، والعلماء من قديم جعلوا ذلك للمتعلمين الصغار، لأنهم إذا عرفوا ذلك بدليله مرة في العمر صار إيمانهم بما دل عليه التوحيد عن دليل لا عن تقليد.
في مصر ما عندنا ثلاثة أصول؟ عندنا جوهرة التوحيد، وعندنا لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله. لا، ما عندنا في مصر ثلاثة أصول، ولا عندنا في مصر كشف الشبهات، ولا عندنا في مصر القاعدة الأربعة، ولا عندنا في مصر كتاب التوحيد، ولا في الصومال، ولا في موريتانيا ولا في كذا. فهذا كلام الشيخ هنا يعني مشكل في ظاهره. نحتاج لو كان الشيخ موجودا أن نسأل عن المراد، عن رجل، ما المراد؟ رجل مات ولم يحفظ، ظاهر كلام الشيخ أن لابد أن يحفظ الدليل هذا. عرفناه في المدرسة، حفظ، اعتقد في سنة أولى، سنة صف الثاني، الثالث، الرابع، بعد كده حتى لو نسي، المهم أنه لم يكن مقلدا في هذا، عرف بدليل. طيب واللي ما عرف؟ نسأل سؤالا، اللي ما عرف هذا الطالب اللي اسمه محمد، تبع عم حمزة العامل بتاع المدرسة، ده طالب المدرسة حفظ الدليل من المدرس، تبع عم حمزة ما دخل الفصل، عم حمزة ما يعرف ولا دليل من هذه الأدلة، ما يعرف آية في معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف حديثا في معنى لا إله إلا الله. عم حمزة عاش عاملا في المدرسة إلى المات. أما ابن عم حمزة في صف أول، في صف ثاني، عرف ثلاثة الأصول. عم حمزة هذا حكمه، وعم حمزة هو من ربى ولده على التوحيد، هو نفسه يربيه التوحيد الذي هو ماذا؟ يا ابني تحب ربنا، ربنا يا ابني شايفك وعتسرق ألم حد، أه؟ ربنا عز وجل بيراك وتصلي كده، صلي يا ابني عبد ربنا واعتبر الصلاة زي الناس اللي بتترك الصلاة، تمام، وتقبل إيد أمك وتقبل إيد كذا عشان الله عز وجل يثيبك، تدخل الجنة إن شاء الله، تدخل الجنة، فاهم؟ تحب النبي، مرة يقوله كده درس، تحب النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم تحبه، ولما تيجي يا ابني اسمه تقول صلى الله عليه وسلم وكذا. بس كل هذا عم حمزة ما حفظ ولا آية من القرآن، ولا حفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده واقع احنا بنعيشه ولا يا اخوان؟ واقع احنا بنعيشه، احنا كل هذا عم حمزة وعم إبراهيم وعمي فلان الكنجاري، كل هذا حاصل، وحاصل أيضا ما أقول لكم، لكن لو تسأل عن لفظ خلاص. طب الدليل عند ما هو؟ الدليل عند الدليل المشتهر اللي المحدثون بيقولوا شهرته تغنى عن الإسناد، اللي شهرته تغنى عن سياق أصلا، مات فلان، حي فلان، النبي قال، الرسول قال، كلام مشتهر بالمعنى وغير ذلك، عقيدة مشتهرة دليلها اشتهارها، دليلها اعتقادها، دليلها معرفة معناها المنقدح في القلب، كل شيء يشارك فيه طالب العلم إلا حاجة واحدة بس، ما حفظش النص. فهو ليس المقلد اللي ما يدري من ربه، بس سمعت الناس يقولون قول محمد، أيوة محمد بس خلاص، من محمد ما أدري محمد، المهم محمد رب دي، ده هذا البهيم هذا الذي لا عقل له ولا معنى منقدح، هذا لا يصح إيمان، لأنه ما ثبت إيمانه، ما ثبت اعتقاد جازم لا يخرجك، ما ثبت علم قبول، انقياد، إخلاص، محبة، إنما كل هذا عندك. لكن لو جيت تقول له شرط العلم، شرط الانقياد، شرط القبول، ها ما إيه ده؟ ده إذا كان أذكر أستاذ في جامعة شرعية هنا لما سمع أن لا إله إلا الله لا شروط سبعة من العلم واليقين والقبول والانقياد قال من الكلام ده جيبينه؟ الكلام ده منين جايبين؟ في نصوص تقول لي، في نصوص تقول ان الشروط سبعة، في نصوص هذا؟ اذا كان ويجهل هذا من جهته، نعم النصوص كلها تقول هذا، ما عندك نص يقول فاعلم انه لا اله الا الله؟ ما عندك هذا؟ ما عندك انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ ما عندك هذا؟ ما عندك اسعد الناس في شفاعته من قال لا اله خالصا من قلبه؟ ما عندك هذا؟ ما عندك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيما إلا دخل الجنة؟ ما عندك هذا؟ هذا موجود، لكن كلمة سبعة
شروط سبعة، شروط ثمانية، هذه ليس يوجد لها نص، كما لا يوجد هناك نص التوحيد ثلاثة أقسام. من هنا كل هذه المعلومة ردوها أصلا وقالوا هذه محدثة، توحيد ثلاثة أقسام، لا إله شروط سبعة، لا لكن ماشي ما فيش مشكلة، صفات عندهم اللي بيقولون الصفات المعنوية والصفات هذه كلها عندهم ما في مشكلة، قسمون هم ما في مشكلة. إذن الشاهد أن هل يلزم هذا كلام الشيخ هنا إيه؟ أنا قد يفهم الإنسان منه ذلك، حتى ولو كان مراد الشيخ خلاف هذا، بس إحنا فهمناه، إحنا كطلبة علم نفهم إيه؟ أعد يا أحمد، أعد، شوفوا أهل أحد يفهم خلاف هذا، خلاف إنه لابد من حفظ هذا دي ولو مرة حتى لكون مقلدا. ها؟
قال وهذا الدليل يكفيه أن يكون في عمره مرة بدليله، يعني لو علمه لحين دخوله في الإسلام وعلم واستمر على المقتضي واستمر على ما دلت عليه، ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده بدليله فإنه غير مؤاخذ. مثاله المسلم الصغير المميز، فإنه إذا علم هذه الكلمة وأخبر بمعناها وفهم ذلك وحفظه بدليله أو عرف دليله
بدليل هذه هو إيه؟ بدليل هذا هو إيه؟ بدليل المعنى اللي حفظ إياه، بدليل المعنى الذي أعطي إياه، بدليل المعنى المشتهر، بدليل المعنى المنقدح، بدليل المعنى المفهوم المعروف. أنا أقول لك الآن سنخرج المسجد نجرب تجربة عملية، كل أصحاب المحلات عندنا دول أتحداك لو واحد أنت سألت ما معنى الله يقول لا معبود حق الله، أو ما الدليل على أن لا إله الله من القرآن أو من السنة؟ ما يجد. لكن أتحدك أيضا لو أن واحدا أنكر هذا المعنى، يعني من جهتي ما هو معلوم معروف، غير بقى طبعا صوف القبور، لكن عموم الناس كله يعرف ما ليصلوا لمن طيب، ويخاف الله من من، ويعاقب أبنائهم على السرقة لمن. نعم.
وحفظه بدليله أو عرف دليله من الكتاب أو من السنة واستمر على ذلك فإنه يكفيه، لأنه اعتقد الحق واعتقد معنى هذه الكلمة بالدليل غير مقلد.
اعتقد، شوف، اعتقد الحق هذا واحد، ها،
واعتقد معنى هذه الكلمة
بالدليل بقى، بالدليل اعتقد هذا واعتقد معنى كذا من هذا بالاشتهار بال، ها، فالدليل عنده ليس باللازم أن يكون الدليل اللفظي، لأن ما كل أحد يحفظ. ولهذا الأعجبي الأعجمي، ها، الذي نطق بالشهادتين وهو يعتقد ذلك وتحول عن دين إلى آخر ومات، ما حفظ دليل هذه، هذا ماذا نقوله؟ واحد نطق شهادتين حتى نطقها بالإنجليزية، نطقها بالفرنسية ويبكي أحمد الله إن الله هدى الإسلام، بكى يبكي ونطق بلغته نطق، انطق يا محمد كده عندكم بلغتك، انطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها، أقول بلفظك أنت، ها، نعم، لا بلغتكم أنتم باللهجة عندكم، لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها، طيب ومات، هذا نحكم له بماذا؟ رجل يخاف الله مات، هذا الرجل ما حفظ ولا دليل. فكلام الشيخ في هذا مشكل، إلا احنا يعني قد لا نتصور مراده، لكن عموما الألفاظ فيها إشكال، الألفاظ فيها إشكال. نعم.
قال بعدها والمقصود من هذا أن التقليد في التوحيد لا يجوز، ومن قلد في التوحيد فإنه لا ينفعه، لأن الله جل وعلا لام وذم أهل الشرك بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون،
لأن ملة الكفر وجدوا على ملة الكفر، هذه ملة الكفر، لما ملة الإسلام، ملة الإسلام مسلم والحمد لله، ورثت الإسلام عن أبي وأبي ورث عن جدة، ورثنا هذا، ورثنا معاني، ورثنا تقوى، ورثنا خوف من الله، ورثنا كل هذا، بس فقط هي الكلمة فقط، هل يلزم حفظ دليل لفظي مرة ولو في العمر؟ هو هذا هي النقطة المشكلة في هذا، هذه النقطة المشكلة في هذا. ويشكل عليك كما قلت لك الآن واحد أعجمي نطق ومات، نحكم له بهذا؟ وهل هذا مقلد هذا ولا إيه؟ رجل دعاه الناس بلغته إلى الإسلام، فإذا به ماذا؟ فإذا به يسلم بما وقع الإيمان في قلبه وكذا، ويترك الوثنية ويترك دينه، لكن ما عرف هل هذا يكون مقلد ولا ماذا؟ إنما المقلد البهيم اللي ما يدري، شوف ها ها لا أدري، هو ده المقلد الذي لا يصح، ما يدري حتى ولو نطق به. يعني إيه الدين يا رجل؟ يعني إيه محمد رسول الله؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ ما أدري مش عارف. طب يعني ده النبي الحق؟ مش عارف. هذا أنا بقول محمد رسول الله بس ما أعرفش حاجة، هو رسول هو مش رسول، ما علمني. فإذا هذا الذي ليس لم يتكون له اعتقاد أصلا، والشرك والكفر والإسلام سواء، هذا ممكن يتصور في بعض بيئات تكون في أوروبا أو بعيدة أو كذا، مسلم بطاقة بس ما يدري يعني إسلام يعني دين. لو فرضنا أن رجل ما يدري يعني إسلام يعني دين يعني أي شيء من هذا، ينطق بس. نعم،
لي موضع في الأصول الثلاثة أيضا.
أيوة،
قال في الأصول الثلاثة يجب علينا تعلم أربع مسائل
حسب الطحاوية، يعني الشيخ كرر هذا أكثر من موضع وهو مشكل حقيقة. نعم،
قال الشيخ الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي، أما بالنسبة للأول ألا وهو العلم فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا، ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول، معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه، هذا واجب. فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم،
هات كلام العلماء العثيمين ابن باز كذا في مع كلمة تقليد. نعم،
والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، بل لا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. هذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس، وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. التقليد هذا لا يجوز في
العقائد. العبارة هذه قال وهذا الدليل،
وهذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس، وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه.
جيد، هذا جيد. فين بقى التفصيل؟ هو أعم صح، جيد. هذا أعم يكون نصا من الكتاب، نصا من السنة، من قول الصحابة كذا، ده صحيح. اللي هو إيه؟ هتكلمه في الطحاوي، ما فيش، ما ذكرش في موضعه.
كمل على التقليد، كمل الكلام على التقليد. والتقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة وكذا.
اقرأ.
قال والتقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، لكن ننبه إلى أن الواجب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك، فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء يستدل على وجود الله عز وجل بنظره. أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. أولئك يحيلون على الآيات.
أهل السنة.
أما أهل السنة فيقولون يجب أن يؤخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. أولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البالغ، وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل. في أي المسائل؟ في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا به.
نعم.
مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مرة، يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد، يعلمون العامة في المساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن الأمر.
نعم. اقرأ في هذا
الفصل. قال في إيمان المقلد: وكل ما يطلب في الجزم فمنع تقليد بذاك جزم. كل شيء يطلب فيه الجزم يجب أن يجتهد الإنسان فيه، كل شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا نحن لا نعرف لكن نسمع علماؤنا يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف أن إيمانهم
يقول،
نقول على كلام المؤلف أن
إيمانهم العبارة قبلها العامي يقول
أن إيمانهم ليس بصحيح.
أحد ما تقوليش أحد العبارة يعني السطر القبلها.
وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا نحن لا نعرف لكن نسمع علماؤنا يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف أن إيمانهم ليس بصحيح، لأن الذي يطلب فيه الجزم لابد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا هو القول، وهذا القول هو الراجح. المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أو لابد من الوقوف على الدليل، ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح، واختلف العلماء في هذا بوزن
هل في طبعا في سبق أن قلنا ما في اختلاف في اتفاق نقله شيخ الإسلام. نعم.
واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو
لكن
صحائف
في
الأعمال.
مخالفة في مخالفة ليس في اختلاف، من قال بخلاف هذا فقد خالف ولا يقال اختلاف. والحقيقة تأملت السياق هل وجد خلاف في الاعتقاد أم لا، فوجدنا أن الخروج عن القول الذي هو متفق عليه أن العقيدة ما فيها خلاف أبدا، العقيدة ما يطلب فيه الجزم والقطع وما انعقد القلب عليه من غير شك هذا هو الذي يجب اعتقاده، وأن الأمة لو اختلفت سواء من الصحابة أو من بعض الصحابة فلن تكون أمة واحدة، ولن يصح الإحالة على الأمة الوسط ولا على سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين قولان، ولأن الأمة الوسط وسطيتها قولان، وما أنا عليه اليوم وأصحابي قولان، هذا يعود بالإبطال على كل هذه النصوص. تأملت ذلك فوجدت أن الذي يورد خلافا يرجع أمره إلى أحوال. الأول أنه يذكر خلافا في مسائل مجمع عليها، وإنما ذكر تقليدا، هو مقطع معين أو سياق معين دايما اللي بيورد يأتي هذه المسألة بينقله. اختلفوا في رؤية النبي، اختلفوا هل عذاب القبر، اختلفوا هل عثمان أفضل أم علي، هو عبارات معينة ينقل هذا عن ذاك، فهذا قائم على تقليد وليس عن بحث، وإلا في مسائل إجماعية اتفاقية ليس مسائل خلافية. الأمر الثاني أنهم يريدون اختلافا في مسائل اجتهاد وليست في مسائل اعتقاد، مثل ما يذكر به الشيخ، يقول اللي هو مسألة اختلف الميزان واحد ولا متعدد، الذين يرون الله عز وجل في العرصات المؤمنون أو ينضاف إليهم المنافقون أو ينضاف إليهم الكافرون، كل هذه مسائل اجتهاد وليست مسائل اعتقاد، هذه مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. من الذين يزادون عن الحوض؟ نعم،
ضبطين في ال...
فيقول ها؟
واختلف العلماء في الذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها أسكنها آدم،
أي حاجة،
هل هي يلا. جنة الخلد أو جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه بقلبه؟
سبحان الله، يعني سبحان
واختلف
الله.
العلماء في
كلام علماء أنا سبحان الله يفهم في ضوء كلام علماء أنا وكذا، وإلى الإنسان سبحان الله، شوف لو إحنا بنأخذ هذا الكلام على إطلاق يعني شوف، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ هل أورد شيء في المختلف فيه؟ فالإنسان سبحان الله لابد أن يقف عند الفاظ العلماء وفسره بكلام العلماء ويرجع إجماع منقول عن أئمة السنة، ينقل الأئمة للكاء، ينقل شيخ الإسلام تيمية، أن الأمة لم تختلف، هل رأى أحد رب عز وجل بعيني رأسه؟ هل رأى النبي رب بعيني رأسه؟ هذا لا خلاف فيه أنه لم يرى بعيني رأسه، ونفس النبي قال رأيت نورا كما حديث أبي ضر عند مسلم، ونفس النبي قال فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. نعم.
واختلف العلماء في النار، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟
هذه صح،
وكل هذه في العقائد،
هذه فيها خلاف، هذه فيها مخالفة، ما فيها خلاف، النار مؤبدة، الأدلة كلها على ذلك، والإجماع منقول في كتب الاعتقاد، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. تعلموا الصغر. طب واحد يخالف بقى يقولك أن النار، وتأملنا الأدلة فوجدنا أن النار غير مؤبدة، تأمل أنت راحتك أنت، لكن أنت خالفت سبحان الله. ولهذا أنا قلت لكم يعني من فترة، يعني إحنا نقول كتاب سنة فهم سلف الأمة، أنت تحتاج إلى عالم ليبين لك فهم سلف الأمة، يعني فهم سلف الأمة الوصول إليه وتصوره يحتاج إلى فهم العلماء لفهم سلف الأمة. هنقول لك ما هو فهم سلف الأمة، لهذا لا غنى عن عالم أبدا، ولا تظن أن هذا الحق إنما هو لا يحتاج إلى شرح وبيان وتعليق، لازم عالم يربطك. ولهذا مسألة نأخذ العلم عن الأوائل لا عن المعاصرين، هذه مسألة خطيرة جدا، من أخطر ما يكون. هو من لا يدلك على علم الأوائل؟ طيب ولدت من بطن أمك على علم الأوائل؟ بالعكس، الله خرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيء، من اللي أخذ بيديك إلى علم الأوائل؟ يبقى الواسطة هذه لابد، ثم إن سبيل المؤمن ما ينقطع، سبيل المؤمن متوارث، سبيل المؤمن حدثنا لأن النبي يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم. وإحنا عرفنا السنة منين يا إخوان؟ مش من علماء معاصرين دلونا عليها؟ ولا إحنا ولدنا فوجدنا مكتبة عندنا صحيح البخاري صحيح مسلم واسط زيد شيخ الإسلام؟ ده كل كتاب أنت واخده باعتقاد، ده كل كتاب أنت شريب باعتقادك ودمك ومالك، ليه أنت أخذت من قوت نفسك وأولادك تشتري الكتاب ده بالذات؟ ليه الكتب دي انت حرقتها كانت عندك قديمة مش من كلام العلماء؟ الواسطة دي لازم واسطة، لازم واسطة، ما في شيء هدار او كلام المعاصرين او انا اخذ علم من الاوائل وعلم من المتقدمين. من اللي وصلك الى المتقدمين؟ طيب من اللي عرفك انك تاخذ علمك من المتقدمين؟ من الذي دلك على علم المتقدمين؟ واسطة لابد ان تكون، اخذ بناصيتك وبيديك إلى الخير بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ما يمكن لكن تجد المعاصر الذي جعله الله سببا في هذا الأمر. يبقى إذن نحتاج إلى من يفهمنا ما منهج السلف. طب ما أنت شايفه أدعية السلفية، منهج السلف أن الخروج على السلطان في قوله، منهج السلف أن الأشاعرة أهل السنة، منهج السلف جواز عزل السلطان بغير مكف. مش ده اخواني بيقولوا منهج السلف؟ هذا منهج السلف عند هؤلاء، منهج السلف عند هؤلاء، منهج السلف لا ولاية شرعية لحاكم يحكم غير منزل الله، منهج السلف تكفير الحاكم اذا حكم غير منزل الله. أليس يا اخواني ده منهج السلف عندهم؟ يبقى انت اليوم تحتاج الى من ياخذ بيديك الى منهج السلف. ولهذا نقول الدواوين هي الفيصل، الدواوين، دواوين السنة، لا يسمح لأحد يتكلم إلا بديوان سنة يأتي بهذا. ما عندنا بابوية واحد يقول لك قول خط صديقه. الشيخ صالح من الناس المحققين في العقيدة ومن الناس الذين يتكلموا في العقيدة بإتقان وغزارة، لكن مع ذلك لا يمنع أن نقف عند كلام. جبنا كلام العثيمين في باب التقليد يبين أوضح من بين الشيخ صالح، لكن في مسائل أخرى نحتاج نعلق على كلام الشيخ العثيمين. يعني هكذا سبحان الله، هكذا شوف كلام العالم تلاحظ هذا ترد هذا تقبل هذا. من الذي علمك هذا؟ هم فعلمونا أن الخلاف لا يقال خلاف إلا إذا كان معتبرا قويا له حظ من النظر، وما لا حظ له من النظر لا يورد على أنه مسائل اجتهاد، لأن الخلاف القوي يعبر عنه بمسائل اجتهاد أفضل، أو تقول خلاف معتبر. ما لم تكن مسائل اجتهاد ولا خلاف معتبر مطروحة، شاذ مطروح مطروح. إن ذكرت من باب بحث علمي إن في من قال ما في إشكالية، لكن أنه قول معتبر لا. ولهذا قالوا عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، غلط. كيف لا إنكار وهو يخالف السنة يخالف الحق؟ إنما انقصت يا من تقول هذه العبارة، انقصت لا إنكار في مسائل الخلاف القوي فنعم، أما الضعيف فلا تطلق العبارة لا إنكار في مسائل الخلاف. ألا أهل الباطل يخالفون الحق تقول لا إنكار في مسائل الخلاف؟ ولهذا لو عدلتها الى لا انكار في مسائل اجتهاد اولى بقى لا تحتاج تفصيل. يعني لما تقول انكار في مسائل خلاف غلط الاطلاق هذا، لابد ان تفصل الخلاف، تقول والخلاف قسمان، خلاف معتبر وهذا لا انكار فيه، خلاف غير معتبر وهذا فيه الانكار. طيب لكن لما تقول لا انكار في مسائل اجتهاد صح، لا تحتاج في ذلك الى تفصيل، لانه معروف ان الاجتهاد المسائل ماذا؟ اتفاق خلاف معتبر. قول يا محمود ما الفرق بين لا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ قول يا محمود. يعني هل يصح الإطلاق بقولنا لا إنكار في مسائل الخلاف؟ يصح هذا؟ ليه؟ يحتمل الضعيف والقوي، والضعيف لابد أنكر فيه، تمام. طيب وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فما المراد بالاجتهاد؟ الخلاف القوي، يبقى ده صح. يعني يصح إطلاق لا إنكار في مسائل الشهادة، ولا صح إطلاق لا إنكار في مسائل الخلاف، أليس كذلك؟ فالذين يقولون بأن عذاب القبر ما يقع البدن، والذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأسه، والذين يقولون بليلة المعراج، والذين يقولون بأن عليا أفضل من عثمان، كل هذا الكلام مطروح أصلا، ما في خلاف عند أهل السنة، منقول الاتفاق والإجماع. نعم.
قال: وكل هذه من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح. فيه من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا.
طيب،
قول النبي.
كلام الشيخ هذا يقول ليس هذا بإطلاق، يقول القول بأن لا خلاف في مسائل، يقول مسائل اعتقاد إيه قبلها بسطر،
والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح.
نعم طبعا صحيح 100%. الشيخ بقى يفسر هذا في موضع يقول: أما أصول الاعتقاد فما فيها خلاف، وأما هناك مسائل من مسائل الاجتهاد هدف خلاف، هو يفسر في موضع طيب، وإذا أطلق القول بأنه لا خلاف مسائل الاعتقاد، المراد مسائل الاعتقاد يعني مسائل الأصول التي يجب فيها الجزم، إنما هذه تسمى مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد، ولو كانت مسائل اعتقاد للازم أمران: الأمر الأول يجب الجزم فيه وهذه وارد فيها الخلاف، الأمر الثاني أن يكون الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدع، وهذه أصلا بين أهل السنة بعضهم ببعض، وخلاف معتاد. مسائل الميزان جمعا فرضا، مسائل الذي يوزن ماذا، الرب يرى في العرصات، من الذي يراه، الذين يزادون عن الحوض من هم، هذه كلها مسائل ماذا، اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. كلمة اعتقاد كلمة عقيدة ما يطلب فيه الجزم، ولهذا قول الشيخ مسألة ان ما يطلب فيه يقين، كل يقين، بس نرجع الى مفهوم العقيدة، ولهذا الشيخ نفسه يبين في موضع اخر التفريق بين كلمة اصول، لو احد يجيبها الان في موضع اخر الشيخ يفرق بين كلمة وفرق بين اصول الاعتقاد، فهذه لا خلاف فيها البت، هذه يجزم به، وبين غيرها مما يتعلق بهذه. فمثلا شوف الإيراد هذا لا يريده، قل يا عزاز شوف الإيراد بانتبه،
قال العلامة العثيمين والقول
الشيخ يقول هذه يطلب فيها الجزم أو يطلب فيها الجزم، فيقول
والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فيه من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا، فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا لا يشك فيه الإنسان أنه نزول حقيقي.
طب ينزل ويخلو العرش، ينزل ولا يخلو العرش، أو نتوقف، ما هو ده وارد فيه الخلاف. الذي يذكره الشيخ هنا يا إخواني في حديث ومن أتاني يمشي، وتأويل هذا الأمر من مسائل الاعتقاد، ما هذا لابد أن نرجع إلى معنى الاعتقاد. المسائل الاعتقاد هي مسألة ماذا؟ الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وإمرارها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. لما يتكلم البعض هنا في هذه يتكلم ليس بخلاف اعتقاد ولا أصول، إنما معنى النص هنا مع اتفاقنا على أن أسماء الله وصفاته تجري على ظاهرة من غيرها، لكن دي من نصوص الصفات، وبالتالي نثبت هرولة، نثبت كذا على وجه اللائق بعز وجل، وهذا الراجح، هذا الصحيح. أو أن هذه ليست من نصوص الصفات، يبقى ليس مثال اعتقاد. الاعتقاد هل هو تأويل النصوص؟ ينزل يبقى نؤول، يحب نؤول، يبغض نؤول، فما القاعدة؟ هذا الاعتقاد. أما ثبوت بعض الصفات أو بعض نظر صحة وضعف الأحاديث وينتج من هذا قوم يقولون بالثبوت وقوم يقولون بعلامة لأن النص غير واضح، ما يقال خلاف اعتقاد. تأويل بعض المواضع هل هي من نصوص الصفات أم لا، زي الكلام في الساق في الآية، فهذا باب لا يسمى باب اعتقاد. ومن أجل هذا حتى أبين لك أيضا بيانا أوضح، الخلاف أو من قال هنا بأن هذه محمول على الأصل في يمشي والهرولة والقرب وغير ذلك، هذا محمول على الظاهر من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فهذا موضع لا يكون في التأويل بل نسبة الصفة على حقيقته وكذا. الخلاف في هذا الموضع بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، بين أهل السنة والجماعة وكذا، أو الشيخ يورد عن بعضهم البعض، المعتزلة معانا والأشاعرة والمعطلة عموما لما بيحرف هنا مش في هذا نص خاصة يشمل قاعدة التحريف العامة، قاعدة التحريف العامة هو يخالفنا هذا لكن بقاعدته العامة في كل النصوص، هذا مضطرد. لكن الموضع الذي نقاه لأهل السنة في هذا الباب إنما هو موضع ماذا؟ خاص. يختلفون هل هذا النص يكون نصوص صفات أم لا، قد يقع في بعض النصوص في هذا وفي غيره، بعض النصوص قد يحصل اختلاف فيها، هل هذا يقع في نصوص الصفات أو لا يقع في نصوص الصفات، هذا ليس اختلافا في الاعتقاد. الاعتقاد إثبات أسماء الله عز وجل صفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فيطلب تحرير مثل هذه المسألة. إذا ما معنى الاعتقاد؟ ما معنى التقليد؟ حتى ننطلق في الكلام فنثبت ماذا وننفي ماذا، حتى لا تتصور أن ما يثبت هنا هو ما نفاه العالم هنا وما ينفي العالم هنا ليس ما يثبته هنا، لابد أن ننطلق ما معنى تقليد. تقليد بهيم لا اعتقاد له، هذا واحد، ده لا ينفع ما أدري، وليس أنه لا يحفظ الدليل اللفظي ولكنه يعرف معنى الدليل ومنقدح في قلبه معنى الدليل ويعمل بهذا الدليل، هذا واحد. الاعتقاد ما يطلب فيه الجزم والمراد به الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وطلب فيها الجزم، وهي مما خلف فيها أهل السنة أهل البدع، ومن أجل هذا توسع فوق هذا بإدخال المسائل الفقهية التي اشتهر الخلاف بها بين أهل السنة وبين البدع، أدخلوها من جملة مسائل الاعتقاد على وجه ماذا معناه فقهية، على وجه أن الخلاف المشتهر فيها بين أهل الحق وبين أهل الباطل، فصار هذا الأمر الذي تم الاختلاف بين السنة والبدع شعارا لأهل البدع، فينبغي اعتقاد هذا حتى لا تشابه أهل البدع في هذا. امسح الخفين، من لم يرى اعتقاد المسح الخفين فإنه على منهج رافض في هذا، اشتهر الخلاف المتعة، ولهذا توسعت كتب الاعتقاد في إيراد مسائل معينة في هذا الباب حسب كتب الاعتقاد وحسب العصر. يعني ممكن دلوقتي مثلا يكون عندنا الأشاعرة أو الصوفية مثلا دلوقتي اشتهروا في مسألة فقهية صارت علما عليه، علما عليه وجوب كذا أو تحريم كذا أو إلى آخره، حينئذ لو جئت أنا أصنف في العقيدة سأقول ولا نرى كذا وكذا ولا نرى كذا وكذا، معناه مسألة فقهية. ليه؟ لأنه في عصري في زماني في بلدي اشتهر القول فيه لأهل البدع وصار سيما له علامة له، حتى لو اختاروا قولا للعلماء. يعني البسملة ذكرت، الجار بها الإصرار ذكر في بعض قلوب الاعتقاد، حتى ولو أخذوا قولا وهو من خلاف اللي هو المعتبر لكنهم تبنوا وجعلوه لازما. أنص أنا على سنيتي وليس على وجوب، أنص أنا على جواز في الاعتقاد، فده باب واسع، هذا باب واسع. فتكون مسائل اعتقاد مسائل الجزم والقطع، وهذا معنى أصلا كلمة عقيد. فالجازم القاطع ما ينعقد عليه القلب بلا شك هذا عقيد. إذا وهذه مسائل اجتهاد متعلقة بالعقيد، متعلقة بالعقيد. نعم. ومن أجل هذا أيضا كان الجواب على مسألة الكلام في الميزان، تأويل كلمة ميزان بعدل أو كذا، أو النظر بالانتظار في بعض المواضع هذه، قلنا فيها إيه؟ قلنا فيها إيه؟ العلماء يقول فيها إيه؟ إن هذا مبحث لغوي زي الساق في الآية، بخلاف صفة الساق. الكلام في معنى ميزان بخلاف ثبوت الميزان، ولهذا لما نقلوا عن مجاهد كلام في الميزان وكذا قلنا مجاهد ممن نقل عنه الإجماع في إثبات الميزان. يبقى لا تفهم من تأويل الميزان في بعض المواضع عند مجاهد إنكار ميزان حقيقي، ده موضع لغوي وليس موضع عن أخذ. نقول تفسير أهل السنة كذا وقد نخطئ، لكن مو بيلزم منه اعتقاد، ولهذا ممن نقل عنهم الإجماع في هذا مجاهد. كذلك إثبات الرؤية الحقيقية لله، فموضع لغوي يتناول لغويا غير تناول عقدي، دي كلها فوارق. بارك الله فيكم، لابد من تصورها ونحن نقرأ الكلام العلماء. خلي بالك، أظن من أقوى الإيرادات، شوف يريدون عليك في مجاهد الميزان بمعنى العدل، يريدون عليك في مجاهد ناظرة منتظرة. ابن جرير نفسه بينقل هذا قول، تخريجه يا جماعة. نقول مجاهد خالف السلف في مسألة رؤية الرب، كده رؤية الرب، رؤية الرب ولا تفسير الموضع هذا يخالف مجاهد في الميزان؟ ولهذا نعود فننتقل إلى أصل إيه؟ الاعتقاد الذي عليه مجاهد ونقل الإجماع في هذا، لأن المستدل بكلام قتادة يريد أن يستدل به على اعتقاد قتادة، نحن نرد باعتقاد على قتادة ونيجي بقى احنا في المورد اللغوي دي نناقشه. يبقى مناقشة ايه؟ لغوية، مناقشة بدليل خاص. هل الدليل الخاص ده عند مجاهد كان صالح الاستدلال على الاستدلال على المعتقد ولا؟ يبقى احنا بنتكلم في دليل ايه خاص يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. مثل كلام العثيمين الآن، اعتقاد العثيمين ماذا؟ الأصول، أصول اعتقاد ما فيها خلاف. طب وإحنا الآن مرضنا لما بنقول لا خلاف مسألة الاعتقاد، وده بنقول طبعا عن الأمة أصول الاعتقاد، إنما اللي بيتكلم فيها الشيخ العثيمين الاجتهاد، واللي إحنا بنثبته الاجتهاد. يبقى المسألة في التعبير، ونقول التعبير ينبغي أن يكون لا خلاف في مسائل الاعتقاد. ها ذكر ما أتيتم واضح موجود جبناه من قبل. ها
قال علامة العثيمين: وكما في قوله استوى على العرش،
نعم
لا وكما في قوله استوى على العرش لا يشك الإنسان أنه استواء حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لابد فيه من اليقين.
طيب أنت عارف ليس كلها يعني إيه؟ يعني هناك مسائل أصول يجب فيها اليقين والجزم، وهناك مسائل متعلقة بالأصول فيها الاجتهاد. طيب ده العثيمين يوضحه في الموضع الآخر، لكن التعبير بقى ينبغي أن يكون التعبير لا خلاف مسائل الاعتقاد، لأن
لأن معنى الاعتقاد ما هو؟ لأن معنى العقيدة ما هو؟ ما يطلب له الجزم، وذاك ما لا ينبغي يكون فيه الخلاف. ولأن عقيدة الأمة واحدة، وأنا دي أمتكم أمة واحدة، أما إذا كان هذا في 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 العقيدة في الاختلاف، فمتى نتفق؟ وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى ينبغي أن نعبر التعبير الآتي، أن مسائل الاعتقاد يجب الجزم فيها ولا خلاف فيها. طيب ومسائل الاجتهاد، الخلاف فيها وارد، سواء تعلق بمسائل علمية أو بمسائل عملية. هنا نكون قد وفقنا العقيدة لغة، وفقنا العقيدة وصولا، وسددنا الطريق على من يصوغ الخلاف في مسائل العقيدة، وبالتالي لا إنكار في مسائل الاعتقاد حد، لأن السلف اختلفوا العقيدة. تمام؟ ولهذا هم وسعوا دائرة، فالسلف اختلفوا، والصحابة اختلفوا، والملائكة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا، كل هذا اختلف عنده، وبالتالي إياك تنكر شيخ فلان قال في مسألة مسألة ما هذه السلف ما بدع بعضهم بعضا، وقد اختلفوا قد اختلفوا وهل رأى محمد محافظينها بقى، صمنها. عشان كده التحرير والدقة، ولو على حساب ان احنا ننبه على كلام عالم، مهمة مهمة مهمة، لاننا نعلم ان الخروج عن سياق، الخروج عن تعبير ينتظره طوائف ويستدل به ويصبح غصة في حلوقنا، لان الشيخ العثيمين قال، ان الشيخ صالح قال، ان الشيخ ابن باز قال، ان الشيخ الاسلام قال، فلابد تخليص ما هو من المصطلحات التي ينبغي التعبير بها عن الحق والمتفق عن السلف، وبين ما قد يجمله العالم او حتى يخطئ فيه العالم، نخلص. انما لو انت جملت وسكت دخلت هذه العبارات، وبالتالي هل هناك خلاف في مسائل الاعتقاد؟ هيكون الجواب ايه مجاهد؟ اهل العلم لهم قولان، منهم من قال ما في خلاف في مسائل الاعتقاد، وهذه فتوى لجنة دائمة وفتوى الشيخ النجم وفتوى الشيخ كذا، ومنهم من قال في خلاف مسائل الاعتقاد، في خلاف مسائل الاعتقاد، وهذا كلام شيخنا العثيمين، فالامر في ذلك واسع. امر في ذلك واسع، وبالتالي انطق الحكم رحمه الله. والله اختلف في علماؤنا فمنهم من قال تبو الإيمان، والله اختلف في علماؤنا في المقام تبو الخروج، والله منهم من قال وما تبو حزل السلطان، والله اختلف علماؤنا في المقام. المسألة دي لابد ايه تساعد، لو اسمح بها طلاب العلم، لو اسمح بها في خطأ وفي صواب، في معتقد منقول عن السلف، وفي زلة لعالم، في إجمال لعالم، في خطأ لعالم، لابد من التمييز. وإن كان عند السذج الجهال، السذج الجهال له ضريبة، عارفين طبعا ضريبتها يعني الطعن في العلماء أو كذا، لكن لابد حسم جزم قطع بما قطع به السلف. وأنا بنقل لكم أهو إيمان مختلف فيه، خروج على سلطان مختلف فيه، عزل السلطان بغير مختلف فيه، مسائل عقيدة اللي هو مختلف فيها اختلاف ولا فيها يطلب لها جزم مختلف فيه، حكم غير منزل الله مختلف فيه، القدر من السلف من كان عنده في قدر وما بدعوه، يبقى إذن نوالي ونعاد عليه. طيب لكن ما يصلح إلى ما قاله أحمد لما قرأ للكرابيسي إذا كنتم تقولون الحسن المصالح يرى الخروج فإن عبد الله الزبير قد خرج، ما هو لها وجه برضه، والله هي شبهة العصر. إذا كنتم تقولون إن الشيخ الفلاني قد خرج فيرى
فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فإن الحسين قد خرج، فإن سعيد بن جبير قد خرج. أليس هذا الذي تواجهون به طلبة العلم؟ ما هو نفس المسألة، حذو القد بالقد. إذا كنتم تبدعون شيخ فلان يبدعوا ابن حجر والنووي وكذا، إذا كنتم كذا بدعوا الحسين وكذا، إذا كنتم تبدعون هذا ما نزل المدينة الخروج بدعوا عائشة وطلحة والزبير، بدعوا معاوية بن أبي سفيان وجند الشاه. وبالتالي فإن القول بالخروج عليه 5 من الصحابة وأربعة ألاف تابعي. اصحى يا ابني، أفق يا راجل أفق. الخروج على 5 من الصحابة وأربعة آلاف تابعي، تجي انت تقول الخروج ما لهاش خارج، الخروج مجمعين كتب الاعتقاد. انت لا تفهم كتب الاعتقاد، وما جئت بكتب الاعتقاد بخلاف معي السلف غلط. كيف يذكر الاجماع وخمسة من الصحابة خرجوا؟ كيف ينقل الاجماع وقد خرج 4000 تابعي؟ قول من هذا يا شباب؟ قول من هذا؟ قول وحيد بن عبد السلام بالي واتباعه. وشبهة الحسين تعرفونها، كل الحزبين يقولونها، وابن الزبير. فماذا قال احمد رحمة الله عليه؟ حسم الباب، سد المادة. هذا يجمع لهم مادة، احذروا، وامر بترك كتبه. يجمع، مش رد على الشبهه، ده لم يرد على الشبهه، لان الشبهه متهافته اصلا ما فيه، لكن نقل الى الاصل. ده اخطر ما يكون، ده اخطر من الخارجي نفسه، لانه وضع ماده للخوارج، جمع لهم ماده. واخطر صنف يجمع ماده. ولهذا قلنا اخطر صنف ادعي السلفيه. ليه؟ لماذا ادعي السلفيه اخطر صنف؟ الاخوان ما بيجمع مد في حياتك. شفت الاخوان نزلك انتخابات، نزلك انتخابات بمذكره العلماء؟ اظن احنا مولودين والاخوان بيدخلوا انتخابات. انت يا دكتور علي كنت في الجامعه ولا انتخابات من زمان؟ في حياتك واحد اخواني جالك وادالك مذكره مليئه بفتاوى العلماء انك تأدي صوتك في حياتك؟ في حياتكم شفتم واحد؟ شفت يا شيخ جمال مره واحد جال اخواني جالك وقالك مذكره؟ امال امتى يا دكتور علي جابوا لك مذكره عشان تنزل تنتخب؟ امتى؟ لما دخل حزب الزور، لما دخل حزب الزور جابوا لك مذكره. دي علمها ايه يا شباب؟ مذكره حزب النور علمها ايه؟ جمع لهم ماده. عرفتم خطوره هؤلاء؟ مظاهرات في مدينة مصر من عشرات السنين، ولم يقل متظاهر واحد قال الله قال رسوله قال السلف، إنما الطماطم والبطاطس واللحمة والباذنجان والبنزين. متى جمع مادة للثورات وصارت منهج السلف؟ متى؟ أدعية السلفية، أدعية السلفية، مظاهرات بدليل، خروج على السلطان بدليل، العزل بدليل، الحزب بدليل، الديمقراطية بدليل. أفيقوا 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 أفيقوا. فلابد من الحك، لابد من التضييق والتعبير كما قال ابن العز عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية، فإنه سبيل أهل السنة والجماعة. احنا بنقول هذا وقد نحن أنفسنا قد نخطئ، لكن المهم القاعدة اللي نحاكم إليها. إن وقع منا لفظ مجمل، إن وقع منا لفظ كذا، ولمهما كان الإنسان ومهما بلغ في الإتقان لابد يقع منه أشياء من هذا، لكن حينها لا يبرر الإنسان نفسه يقول فعلا هذا إجمال، أنا والله ما قصدت هذا كذا كذا كذا، وأعلم الله اعتقادي، لكن أنا
بأرجع عن هذه اللوضة فعلا أفضل منها كيت وكيت وكيت. يبقى نصون هذه القاعدة. الشيخ تكلم في مواضع عديدة مسألة الاعتقاد فيها خلاف، ها؟ ثم يأتي يبين في موضع، يعني مطلوب ان احنا نتبع كلام الشيخ العثيمين كله حتى يبين ورد. ها جبتوها يا ابني؟ شوف دايما انا دايما ما اخدعكم ابدا ولا اخترع من عندي شيء، دايما كل ما اقول لكم من كلامه العلماء الحمد لله، لان ما اجرؤ انا اتبنى شيء دون يكون عندي مادته. ها
قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية، لكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على الإيمان في الأمور العلمية الخبرية والخلاف فيها إنما هو في فروع من أصولها لا في أصولها.
شوف قاعد وفي طبعا تصريح بكلمة عقيدة بس هات ديت معا. ها
قال: لكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على الإيمان في الأمور العلمية الخبرية والخلاف فيها إنما هو في فروع من أصولها لا في أصولها.
واضح واضح. إنما خلاف عليه في فروع من أصولها لا من أصولها. طب نسمي الفروع دي عقيدة؟ نسمي الأصول عقيدة؟ ولذا احنا بنقول مع هذا احنا نقول سياق الشيخ العثيمين وما نقوله اللي هو سياق العلماء، طبعا مش احنا اللي بنقول، يعني طبعا العلماء اللي بيقول لا خلاف في العقيدة، يكاد يكون خلاف لفظي. هو ايه خلاف لفظي؟ مش خلاف حقيقي، مش خلاف حقيقي. مش الشيخ يرى الخلاف في مسائل الأصول، هو خلاف لفظي. نعبر عن الفروع المتعلقة بالأصول، نعبر عنها بعقيدة ولا لا؟ فلما الشيخ عبر عنها بالعقيدة أورد الخلاف، ولما العلماء عبرها عقيدة بما يجب ويطلب الجزم فيه قالوا لا خلاف. عرفتم يا إخوان؟ طيب هذا الموضع، الموضع الثاني تقول اقرأ لا خلاص خلاص
قال
ها خلاص خلاص أعطيه الميكروفون في العقيدة. ها
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل وجد الخلاف بين السلف في العقيدة ولماذا كانت قليلة؟ فأجاب الشيخ: الخلاف موجود بين السلف لكنه ليس في الأصول ولكن في كيفيات الأشياء أو ما أشبه ذلك، كاختلافهم في الميزان واختلافهم في الصراط واختلافهم في الذي يوزن واختلافهم هل لله يد شمال شمال وما أشبه ذلك. هو المقطع
قبله ها أو أول الجواب أو الجواب.
نعم الخلاف موجود بين السلف لكنه ليس في الأصول ولكن في كيفيات الأشياء أو ما أشبه ذلك،
يعني الفروع المتعلقة بالأصول. في موضع ثالث أيضا كده هو عقيدة فروع عقيدة. لا 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 ها في لفظ ثالث، لكن هو هذا يكفي. فإذا فرق بين أصول وفرق بين ماذا؟ فروع متعلقة بأصول. فروع متعلقة بأصول هي مسائل الاجتهاد، عبر عنها مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. تبوا الأصول عبر عنها مسائل الاعتقاد، وبالتالي يبقى الخلاف هنا ماذا؟ خلاف لفظ. طب لما انت عارف انه خلاف لفظي ها وما لي الإرادة الطول ده ليه؟ الإرادة الطول ده بحث علمي، التعبير عن هذا صح ولا لا، والتعبير عن هذا مجمل يرد ولا لا، وما الذي ينبغي ان يعبر عنه في مسائل الاصول بمسائل الاعتقاد ومسائل هذا بمسائل الاجتهاد، وسدا للباب ومعرفة للمنطق الصواب لنعود إلى أن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية إليه سبيل أهل السنة والجماعة، وأننا لا نترخص بعبارة أو لفظة قد يدخل من ورائها فرق لا تعد ولا تحصى، وأنت هتواجه بهذا الصباح. فلهذا نحن أوردنا لك هذا عشان حتى تعرف كيف ترد على من يورد عليك بأن ابن عثيمين يقول في خلاف الاعتقاد والسلف اختلفوا، أي لن يبدع بعضهم بعضا. فعلما أنت هشام تبدع هذا وذاك، وعلما أنت هلال تبدع هذا وذاك، وعلما أنت أحمد تبدع هذا وذاك، والسلف ما بدع بعضهم بعضا في مسائل الاعتقاد. شفت الخطورة جت منين؟ نظرت إلى المراد، ماذا يحرك لأهل العلم هو هذا. السلف اختلفوا في العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، شبهة قوية. اثنين، من علماء السلف من أخطأ في العقيدة ولم يبدع، فعلى ما تبدعون. ثلاثة، فيه كتب لعلماء أهل السنة فيها أخطاء عقدية والأمة تقرأ فيها وتشرحها، فكيف تمنعوننا من قراءة هؤلاء كتب فيها كتب هؤلاء؟ فيها خطأ، تم هذه الكتب فيها خطأ، فيها خطأين، تم هذه الكتب فيها خطأين.
موضع ثالث،
فلا بد من التمييز والدراسة والإعادة والتكرار، وده اللي انت تستفيده من الشيخ. خد الكتاب ده وروح اقرأ فيه، ممكن تقرأ فيه لوحدك مثلا، لكن انتبه، احنا بنركز يا اخواني، احنا يا اخواني بنحص، احنا بنربي، احنا بنحط، بنرمي خرصانة يا اخواني، بنرمي خرصانة، خلي بالك، عشان خايف، خايف عليك لما تقعد على المكتب ده، خايف عليك، خايف عليك، انا عايزك متزن، عايزك تقيل، عايزك ثقيل، عايزك فاهم كلام العلماء، عاوزك هتعبر عن الكتاب. انت بتشرح، ما بتشرحش رياض الصالحين، كتاب سهل رياض الصالحين في الرقائق، لا مش رياض الصالحين في الرقائق، ها؟ فخايف عليك، خايف عليك جدا، وانا عارف انك اخ فاضل واخ حقيقتك كويسة، انت فاضل وانت قاعد قدامي، بس مش مأمن عليك لما تيجي هنا، انت فاضل، عشان كده بما تقول لي ممكن اقعد مع الاخوة ببقى خايف، ولما بيبلغني انت قعدت مع اخوة ببقى خايف، اقول لا خايف تفتن، اقول اه خايف تفتن، خايف. فارجوك لو يعني تجنبني دي يبقى جزاك الله خير، شوية شوية شوية، الله يكرمك، شوية بس، شوية 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 بس. نعم.
قال في موضع آخر، فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول.
تمام، نفس ونفس السياق، مع أنه عبر عن هذه بإيه؟ باختلاف في العقيد في الموضع الآخر، دي مسائل فرعية إذا ليست مسائل عقدية. نعم معنى تقديم، نعم، يعني نقصد بالبهيم، البهيم أو بالبهيمة، البهيم يعني الذي ما يعرف، ما يدري شيء، كالبهيم ما يدري شيء أبدا، وهو ما يدري ما معنى رسول، ما معنى دين، ما معنى رب، ما معنى أي شيء، هو بينقل كلام ما يدري معناه، ما له اعتقاد تكون، ما له اعتقاد تكون، لكن لو له اعتقاد تكون وجازم به هذا الاعتقاد لكن ما يعرف دليله اللفظي، فهذا إيمانه صحيح. لا، المنافق عارف المعنى بس مخالف، فيه منافق وده بعرف المعنى وبيتكلم بيه كل شيء لكنه لا يعتقد، وفي واحد آخر ليس منافق وإنما نشأ في بيئة ما فيها أي شيء مطلقا، فإن سألته يعني يا رسول ويقول محمد يقول كذا ويقول كذا، هذا في نفس كلامنا فيه في الحكم الإخروي، أما في الدنيا اللي يظهر الإسلام بنحكم له بالإسلام. لكن اختلف عن المنافق في ماذا؟ المنافق له اعتقاد كفري ما يعتقد هذا، إنما ده ليس له اعتقاد مطلقا، ليس له اعتقاد مطلقا، هذا في الآخرة ما حكمه؟ ما له اعتقاد، ما يدري عن رسول، ما يدري عن نبي، ما يدري عن الله، ما يدري عن الإسلام، ما يدري شيء، ما يعرف شيء أبدا. والإخوة اللي راحوا في أفريقيا هؤلاء مسلمون وهؤلاء نصارى، يعني مسلمون، ما يدرون يعني مسلم، مسلم هو اسمه مسلم، ما يدري، ما عنده شيء، ولهذا تجد التنصير هناك على أشد. فعلى كل حال التقليد فيه التفصيل. إذا كان التقليد بمعنى أن ما يعرف الدليل الأفضل ويحفظ الأدلة لكنه ماذا؟ لكنه عند الاعتقاد، فكان على هذا الاعتقاد بالاشتهار، هذا الاعتقاد بمعرفة مضامين الأدلة ومعانيها وكذا، هذا يصح إسلامه باتفاق، هذا ما في إشكال. إنما إنسان ما له أي شيء، ما له عقيدة مطلقا، ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته، لا، في فصل بين أحكام الدنيا والآخرة. فإذا كان منه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بالأشياء ظاهرة، ما في إشكال، مقلد فيه. بس عارف معنى لا إله إلا الله، عارف يعني في الله وفي نعبده وفي نعبد الله وما نعبد سواه، يعرف هذا صح، وده المطلوب برضه، وده المطلوب المعنى الإجمالي، المعنى الإجمال. لكن بقى مفردات، ما أنواع التوحيد، وما الفرق بين التوحيد، لا، ما يعني هذا يثبت له ينفعه في الدنيا والآخرة. ما هو العلماء بينص في باب العلم على الإجمالي وليس التفصيل. نعم، أيها المجاهد، ما أنا بقولك هو ده الظاهر، ما أنا أقول لك هذا المشكل، هذا المشكل جدا. وبعدين الشيخ في أكثر من مورد، مش موضع واحد. نعم، أكمل شيخ الإسلام. نعم،
قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، نقلا عن ابن حزم قال: وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم ليس عليه غير ذلك.
تمام.
علم أبو بطين.
نعم،
أبو بطين قال في الدرر: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامية الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل.
الله أكبر، الله أكبر. ما قلت لكم بنقعد نتكلم ساعتين ويجي العالم بعبارة في ثلاث كلمات، هنعمل ايه بس يا اولاد؟ لكن المهم ان احنا فين؟ على الطريق حواليه. احنا حوالي قاعد. كلام تاني الشيخ
قال: فرض على كل احد معرفة التوحيد واركان الاسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامية الذي لا يعرف الادلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يعرف الأدلة اللفظية لكن يعتقد. طب هو بيعتقد بدون دليل؟ دليل موجود، الدليل بس ايه الدليل؟ اللفظ اللي حافظه؟ لا، الدليل اشتهار، الدليل اعتقاد، الدليل ده انت ده انا اقتلك، ده انت لو وهكذا. الدليل به يجاهد، الدليل به يقاتل، الدليل به يكفر الكفار، الدليل بيه، لكن ما عنده دليل لفظي، عنده اعتقاد هو أعظم الدليل. نعم، وبينطق. نعم،
ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو
لم يترجم بالدليل، ولم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ها
ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا.
حتى ممكن تحفظه دليل ولا يفهم المعنى. فالشاهد هو لزوم هذا الاعتقاد. طب احنا قلنا بقى المقلد اللي ما يصلح اللي ماله الاعتقاد هذا بس، يبقى الكلام على الاعتقاد الجاز موجود ولو لم يوجد اللفظي يبقى هذا مؤمن. طب مش موجود خالص فبينظر، لو كان ظاهره الإسلام حكمنا بالإسلام، لكن ما ينفع فيها. لكن لو كان غير موجود مطلقا هذا ما ينتفع. هذا الذي يقول ها ها ما أدري، هذا ما يدري. نعم.
قال العلامة العثيمين، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه فتنة عظيمة جدا، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. ومن ذلك أيضا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر،
طيب هذا أطال الشيخ ذكر الأدلة عليه، اكتفي بها. من خلاف القوي لا إنكار، لا إنكار فيه يعني لا تضليل لا تعنيف، مش لا إنكار مباحث. أنا ممكن أتبحث معك في مسألة النزول على الركبتين، نزول مسألة لحم الجزور ينقض وكذا، وأنكر عليك استدلالك وأنت تنكر علي، إنكار مباحثة. لكن قصد العلماء لا إنكار هذا يعني إنكار تبديع تضليل. نعم نعم. اسنده لم أقرأ صراحة لإمام، يعني أنا ما أقرأ، لكن قد يكون فهمه لهذا لما كان تلقين يعني العوام يكون يعني فهمه، بس ما أنا ما قرأت الحقيقة لأي عالم، يعني إنه يشترط إنه لازم حفظ الأول مرة، ما أعرفه حسب علم، يعني ما أعرفه العالم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.